الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة الأعراف، قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه قال: لا أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية، وهي قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش. وإنما للحصر غير المراد إذا قيل بأن للفواحش معنى خاص، فإنه سبحانه وتعالى حرم الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فالآثام كلها محرمة، وحرم الخبائث. الفواحش يعني أقبح من مجرد الآثام، فقيل فيها ما تزايد قبحه من الآثام يسمى فاحشة، وخصت هذه اللفظة بما يتعلق بالفروج في القرآن، كما قال عز وجل في نكاح زوجة الابن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال هذا في عمل قوم لوط: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فما تزايد قبحه من الآثام وتعلق بالفروج يسمى فاحشة، فالزنا فاحش، وعمل قوم لوط فاحش، ونكاح زوجات الآباء أو الأبناء من الفواحش، وما كان وسيلة إلى ذلك فهو فاحش في الشريعة، ومنه التعري والسفور، خروج النساء متزينات. وبهذا فسر قوله تعالى: ما ظهر منها، فإن هذه الآية جاءت في سياق قوله عز وجل: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وجاء في نفس السياق: يا بني آدم خذوا زينتكم، وأخذ الزينة ستر العورات، هذه الزينة الواجبة. ومنهم من فسر ما ظهر يعني الزنا الظاهر، والباطن ما أسر به، فإن أهل الجاهلية كانوا ربما أظهروا هذه الفاحشة والعياذ بالله، وبنوا لها دورا خاصة كما هو موجود إلى اليوم في بعض البلدان، وتارة يسرون بها. مقصود أن الحصر هنا كالحصر في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، غير مراد. فالمحرمات أعم من ذلك، لكن قل لا أجد محرما أشد من هذه المحرمات. وكذلك هنا: إنما حرم ربي تحريما شديدا أو مؤكدا هذه الفواحش، وإلا في الموبقات من ليس بفاحشة على المعنى الخاص كعقوق الوالدين وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، والرياء الشرك من الموبقات وهو لا يفحش لأنه لا يظهر ولا لا تنفر منه النفوس، فواحش تنفر منها طباع، وأما مثل الشرك النفوس تميل إليه ما تنفر منه وربما تزينت به. هذا الحديث الذي ذكره حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه تقدم قريبا في تفسير الأنعام، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال فيه رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وهو الأعمى الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال عمرو: قلت لأبي وائل. عمرو بن مرة يتثبت من الحديث، يعني ابن مسعود رفع للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا أحد أغير من الله، وحدث به أبا وائل، وأبو وائل حدث به عمرو بن مرة، فعمرو بن مرة يقول لأبي وائل: أنت سمعت هذا من عبد الله بن مسعود؟ بعد أن حدثه، فالتحديث سابق والتثبت لاحق لذكر الحديث. فقال أبو وائل: نعم، ورفعه، يعني أكد أن هذا القول من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل وإشارة إلى أن هذا المصطلح الحديثي متقدم عند التابعين. أبو وائل استعمل هذه اللفظة رفعه، وما أضيف إلى النبي المرفوع فهو مرفوع يعني حكما وحقيقة، فأرفع الكلام بعد كلام الله عز وجل هو كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من جهة انتهائي إلى أعلى مواضع السند. فيه إثبات هذه الصفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير مشابهة للمخلوقين، فإن الله عز وجل يغار وغيرته أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. في المدحة التي هنا ذكرناها أظن في تفسير سورة الأنعام، المقصود مدحه هو سبحانه وتعالى فهو أهل الثناء والمجد، أو أنه يحب أن يثنى على من يستحق الثناء من خلقه حتى يستعينوا به على المضي في العمل الصالح، فهذا محتمل لكن ما يتوسع فيه إلا بقدر الحاجة، لأن العبد إذا مدح قد يغتر، لكن إذا احتاج إليه كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل وأمن عليه، وإلا فالأصل أن يكف عن هذا درءا للمفسدة التي قد تحصل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرني أعطني. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: ادعوه. فدعوه قال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ قال: وأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور.
قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا هذا بعد الوعد الذي والميعاد الذي ضربه الله عز وجل له، ووعدنا موسى 40 ليلة، وفي هذه في سورة الأعراف 30 ليلة وأتممناها بعشر. والميقات مفعال من الوقت، وكلمه ربه أي بلا واسطة بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين. ويؤكد هذا المصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما، دفع لقول أهل البدعة في أن الكلام ليس على حقيقته، وإنما خلق كلاما سمعه موسى، خلقه في الشجرة أو خلقه في الطور أو كلمه خلبه بمخالب الحكمة كما يقولون من الكلم، فصرفوا اللفظ عن ظاهره وأرادوا بذلك نفي هذه الصفة، يريدون في زعمهم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فعطلوه عن صفة الكمال. فالمتكلم أكمل من غير المتكلم، لكن صفة الكلام لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فالقول في هذه الصفة كالقول في غيرها من صفاته العليا الثابتة في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأضاف الكلام إليه وكلمه ربه، ما قال خلق كلاما سمعه موسى، ولما كلمه طمع موسى عليه الصلاة والسلام، يعني لما سمع الكلام اشتاق للرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك. فيها إشارة إلى قوة قلب موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وفيها أيضا إشارة إلى عظيم رغبته وتعلقه بربه سبحانه وتعالى، وفيه استعمال هذه اللفظة في الدعاء كما استعملها غيرهم من الأنبياء، ربي بحذف حرف النداء، وأرني مكنني أو أعطني كما فسرها ابن عباس كما ذكره المصنف معلقا، وقد وصله الطبري عنه بهذا المعنى. وفيه دلالة على إمكانية الرؤية أن يرى سبحانه وتعالى وجوازها، وإلا لما سألها موسى عليه السلام، ولذا ما رد الله عز وجل عليه هذا الطلب، وإنما قال لن تراني، ولم يقل سبحانه وتعالى لا أرى، وفرق بين المعنيين. ولذلك فتعلق أهل البدعة أيضا من المعتزلة وغيرهم على في نفي الرؤية بهذه اللفظة من الآية تعلق ضعيف ومردود، وهو مخالف لإجماع أهل السنة. ومما يدل على إمكانية الرؤية أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، تساءلوا بينهم وسأله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، إذن الرؤية ممكنة، لكن هل أكرم الله أحدا من خلقه بأن يراه أو لا، هذا محل البحث. يقول الحافظ رحمه الله تعلق بقوله تعالى لن تراني نفات رؤية الله تعالى مطلقا من المعتزلة، فقالوا لن لتأكيد النفي الذي يدل عليه لا، فيكون النفي على التأبيد. ما معنى الذي يدل عليه لا؟ فقالوا لن لتأكيد النفي الذي يدل عليه، فيكون النفي على التأبيد. هذا قول عند النحاة أن لن تفيد التأبيد، لكنه مردود كما قال ابن مالك، ومن يرى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضد. فالراجح عند أهل اللغة أنه ليس التأبيد، وإذا سلم فهو متعلق بهذا الحال، يعني لن تراني على هذه الحال التي أنت عليه من الضعف البشري في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فالحال مختلف. قال الحافظ وأجاب أهل السنة بأن التعميم في الوقت مختلف فيه، يعني لن تراني، هل هذا عام في كل وقت في الدنيا والآخرة؟ قال سلمنا، لكن خص بحالة الدنيا التي وقع فيها الخطاب وجاز في الآخرة. لماذا جاز في الآخرة؟ لثبوته بدليل الشرع، ولأن حال العبد في الآخرة ليس كحاله في الدنيا. قال لأن أبصار المؤمنين فيها باقية، فلا استحالة أن يرى الباقي، أن يرى الباقي بالباقي، أن يرى الباقي وهو الله بالباقي، الأبصار التي لا تفنى، فإن الخلق أهل الجنة كما قال حياة فلا موت، وكما تتغير أبدانهم وهيئاتهم وجمالهم وتثبت أعمارهم على سن واحدة، فكذلك تختلف قواهم. والذي مكن المخلوق أن يسمع كلامه قد يمكنه أن يراه، فموسى سمع كلامه حقيقة. طبعا هذا ما يلزمون به لأنهم أيضا ينفون الكلام. قال بخلاف حالة الدنيا فإن أبصارهم فيها فانية، فلا يرى الباقي بالفاني. قال وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجنة، ولا استحال فيها، فوجب الإيمان بها، وبالله التوفيق. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب التوحيد، حيث ترجم المصنف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والبخاري رحمه الله ورضي عنه على منهج أهل السنة في جميع أبواب الاعتقاد بفضل الله عز وجل. والأخبار متواترة، منها حديث جرير يرفعه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، مع الآية آية القيامة، ومع قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهي الرؤية كما فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا القول من أهل البدعة مؤذن بحرمانهم منها والعياذ بالله، فإنهم قد يحرمون، خاصة من حكم بكفره منهم، من هذا النعيم العظيم. وكذلك ثبوت الرؤية لا تعني الإحاطة، إن الأبصار لا تدركه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. كيف ستكون الرؤية؟ الله أعلم، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية الخالق سبحانه وتعالى من القيامة برؤية القمر. والمرء مختلف عن المرء، هذا مخلوق وهذا خالق، يعني هذا شيء ما تحيطه الأذهان، ما تستطيع أن تتصوره، لكن نثبت أنه سيقع لأن الشارع أثبت هذا. وهذه غاية طمع المؤمن، بل في دعائهم ولذة النظر، فهم هذا غاية النعيم، أن ينظر العبد إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وهذا ولكن هذه تدل على أن الكلام عن الحياة الدنيا. لن تراني هنا ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أشد خلقا منك، ما يصمد لو تجلى ربه له، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، كيف تجلى الله أعلم أيضا، وكيف خلق الإحساس في الجبل أيضا، ما هذا شيء ما يدرك العقول، لكنها لا تحيله، لأن القدرة، لأنه داخل تحت القدرة العقول. الشريعة تأتي بما يحير العقول، لكن ما لا تأتي بما تحيله العقل، لأن العقل ما يحيل شيء يقدر عليه ربنا سبحانه وتعالى، فهو يقدر على أن يخلق في الجبل إحساس: إن عظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كيف عرضها؟ كيف ردتها الجبال؟ كيف ردتها السماوات؟ الله أعلم. الذي جعل السماوات والأرض تنطق قالت أتينا طائعين، كيف كان هذا الخطاب؟ وهل هو بلسان ولا بغير لسان؟ ما ندري، سمعنا وأطعنا. ما يملك المؤمن مع هذه النصوص القطعية إلا أن يؤمن، والكيفيات تبقى موكولة إلى عالم خالق البريات. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا مغشيا عليه. وهذا هو الشاهد للحديث الذي أورده، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أفاق، الإفاقة تكون من الإغماء والغشي، تكون من لا من موت، وهذا سينفع في تفسير الحديث الذي سيأتي إن شاء الله، لأنه عبر بأفاق ما عبر بأنه مات ثم عاد. قال رحمه الله في الحديث حدثنا محمد بن يوسف وهو البيكندي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى وهو الأنصاري المدني المازني، عن أبيه يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فيه تحاكم اليهود سواء في منازعاتهم هم أو في منازعاتهم مع المسلمين، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا فيما يختص بهم، وأما في الخصومات مثل هذه الخصومة فلا بد أن يحكم بينهم بالشريعة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وفيه إشارة إلى خضوعهم لولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا جرى الميثاق الذي والمكاتبة التي جرت بينه وبين يهود المدينة. وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، هذا اللفظ الشريف صار معروف في المدينة حتى عند اليهود أن هؤلاء أنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ادعوه فدعوه، فيه جمع المسلم مع الكافر في مجلس القضاء وأن يعدل بينهما فيه، يعني ما يظلم الكافر ولا يرفع المسلم لأجل إسلامه. وفيه التثبت من الدعوة، وفيه أن البداء بالإقرار قبل سؤاله البينات، ما قال عندك بينة أنه لطم وجهك، عندك ناس يشهد، لأن الإقرار أقوى منه. قال لما لطمت وجهه، وما سأله هل ما قال هل لطمت وجه اليهودي، لأن جواب هذا السؤال يتضمن جواب السؤال بهل، فاستغنى بسؤال عن سؤال. هذا من الإيجاز المستحسن، يعني لو قال هل ثم قال نعم قال لما، فالوصول إلى موضع الحاجة ومن مما يؤول بالقضية إلى سرعة الإنجاز أولى. قال الأنصاري يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت وعلى محمد، أي لم تستثني أحدا. فيه إشارة إلى فقه الصحابة للعام وأنه يبقى على عمومه، فال في قوله البشر هي من ألفاظ العموم، وفهم هذا الأنصاري. وفيه إشارة أيضا إلى شدة تعلقهم المبكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل اليهودي أراد إغاظته بهذا أو أنه كان مارا، هذا محتمل وهذا محتمل. فقلت وعلى محمد، يعني كأنه أنكر عليه عدم الاستثناء، قال وأخذتني غضبة فلطمته. طبعا اللطمة هل فيها قصاص أو لا؟ ليس فيها قصاص منصوص عليه، لكن هل القاضي أن يحكم بالقصاص فيها؟ لو كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بشيء، لا حكم بتعزير الأنصاري لأنه متأول، ولا حكم بقصاص، لكن للقاضي لو حصلت هذه اللطمة من مسلم لمسلم أو لكافر وكافر وتحاكموا إليه أن يحكم بالقصاص. وقد ذكر ابن القيم أنه أقرب إلى عدل الشريعة من التعزير بغير جنس هذه اللطمة إذا أمكنت المساواة. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، يعني لا تفعلوا هذا على سبيل الانتقاص لغيري، وإلا فالشريعة مقررة أنه خير الأنبياء، والله عز وجل أخبر أنه فضل بعض النبيين على بعض. طبعا تلك الرسل فضلنا، هذا من الله، الله فضل، لكن هل لنا نحن أن نفضل؟ من فضله الله عز وجل فضلنا، لكن لا نفعل هذا على سبيل انتقاص الغير، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن تخييره على يونس، ليس مطلقا، وإنما لا تفعل هذا على وجه الانتقاص منه لأنه ذهب مغاضبا، هذا هو المراد. هذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: لا فيتكلوا. ما أراد عليه السلام أن معاذ لا يبشر الناس بهذا الفضل العظيم، أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما أراد النهي البات أنك لا تفعل هذا، ولو أراده ما بلغ معاذ، لكن لا تفعل إلا أن تنبه عليهم أن لا يتكل، ولذلك أخبر به معاذ رضي الله عنه فيما بعد، يعني لأهل الظاهر يقولون لا يجوز أن يبلغ هذا الحديث، والصحابة ما فهموا هذا، بلغ بهذا القيد، انتبهوا، من قال لا إله دخل الجنة لكن لا تتكلوا. فهنا كذلك لا تخيروا على سبيل الانتقاص لمقام الغير من الأنبياء، فلهم هذا المقام الرفيع. قال: فإن الناس، يعني فيه الثناء على من يظن به غير ما يستحقه من المدح في موضعه، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، أو يصعقون، لأن هذا الفعل ليس منهم، وهذه الصعقة يظهر أنها في العرصة، في عرصة القيامة، ليست صعقة النفخ في الصور، لأن موسى عند النفخ في الصور ميت ولا لا؟ فيمكن أن تكون صعقة في عرصات القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى، فإذا هذه الفجائية، أو الناس يصعقون، يعني الأحياء من الناس يصعقون فيموتون مع من مات من قبل، ومنهم موسى، ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، فيكون أول من قام هو موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وعلى هذا يكون لما ينفخ في الصور النفخة الثانية ويخرجون، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يكون القيام هذا ليس على الأرض التي هم مدفونون فيها، وإنما هم قيام على عرصات القيامة. وأين العرش من عرصة القيامة؟ لأنه أخذ بقوائم العرش، ما هو بقوائم حتى الكرسي، يعني حقيقة هذا الأمر وصورته لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: فلا أدري أفاق، هذا اللفظة جاءت أيضا موافقة لفظ القرآن، فالإفاقة تكون من إغماء أو غشي، وأما ما يكون بعد الموت فبعث، يخرجون يبعثون، والقرآن جاء باللفظتين، جاء بالخروج، وجاء أيضا بالبعث في سورة المؤمنون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، في سورة النمل لمخرجون. فهذا وجه حملها على صعقة تكون يوم القيامة في عرصاتها، ويحتمل أنها إفاقة من الصعقة الكبرى إذا نفخ في الصور، أو تكون إفاقة من الموت السابق. قال: فأكون أول من يفيق، نعم ذكره، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي، يعني وسلم من هذه الصعقة بالصعقة التي حصلت له يوم الطور، يعني هذا في الذي أشارت إليه هذه الآية، والله أعلم. الحديث متفق عليه، تقدم في أول كتاب الخصومات، وفيه أن أن القصاص بين المسلم والكافر لا يكون لا في النفس ولا في الأطراف ولا في الجراح، فضلاً عن يكون بينهما قصاص في مثل هذا، ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا قصاص لذمي ولا لمعاهد ولا لمستأمن على مسلم، لكن لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل، يعني لو قتل، يعني لو قتل مسلم كافرا فلولي الأمر أن يقتل المسلم تعزيرا، لكن ما يقتله قصاصا، والفرق بينهما ظاهر، فالقصاص الحق فيه لأولياء الدم، وأما التعزير فلولي الأمر، لأن قتل المعاهد أو الذمي محرم. كذلك العدوان عليه بغير موجب، ويمكن أن تحمل هذه الأطماع على أنه تعزير أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إذا سلم بأن قوله هذا يوجب التعزير، والذي اصطفى موسى على البشر.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب المن والسلوى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين.
هذا الحديث تقدم في تفسير آية البقرة: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، وهو مما اتفق عليه الشيخان، وتقدم الكلام عليه هناك. قال هنا: حدثنا مسلم، وهو الفراهيدي، قال حدثنا شعبة عن عبد الملك وهو بن عمير الكوفي القرشي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة، وهي نبات، هل هي الفقع أو غيره الله أعلم، من المن، وليست هي المن، المن الذي نزل على بني إسرائيل نزل من السماء على ظاهر الآية، كان ينزل عليهم على صفة الحلوى ويتزودون منه، وإذا تزودوا فسد، لأنهم ينزل عليهم شيئا فشيئا. وماؤها، ماء الكمأة، شفاء العين، يعني إذا عصر تعافت العين، إذا ذهب بصرها بالكلية أو ضعف. وتقدم معنا في ذلك الموضع ما ذكره النووي عن أنه جرب يعصر ماؤها في عين الكفيف ويعود، يعني نقله عن أحد الأئمة في عصره، فعل بهذا وعاد بصره إليه، لكن هذا يحتاج إلى شيء من اليقين. قال: وماؤها شفاء العين. أيضا الشفاء جاء منكر هنا، ما قال الشفاء، يعني يحتمل فيه تمام العافية أو بعض العافية، كما في قوله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف لونه، فيه شفاء، ما فيه الشفاء الكامل لكن فيه فوائد، يقتل بعض البكتيريا، يذهب بعض الأوجاع، قد لا تتم به العافية لوجود قصور في الشفاء، لكن قد يكون يقابلها عدم قبول في البدن، مثل القرآن، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن قد لا ينتفع به لوجود مانع فيه في المرقي. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.